الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من الصحيح المسند ما نسيه الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو الدرس 6 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور. فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. هذا حديث حسن. وقال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه، فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. حديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب. من هذا الوجه قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم. وقال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار وهو الدهني عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكت، قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وكما ترى هذا حديث عظيم، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحن الجذع إليه ويخور عليه. ونحن بشر، ربما عندنا من التقصير في محبته وفي اتباعه وفي السير على سيره ما الله به عليم. كان يسلم عليه الحجر ويشتكي عنده الحيوان ويحن عليه الجذع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب المنبر، وأنه يكون من 3 درجات، الدرجة الثالثة يجلس عليها، يكون قاعدا كأنه قائم. وفيه أن الأصل أن يكون المنبر من الخشب، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين بقية الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أجلس عليها. فلعل هذا النجار عرض عليه وكان لامرأة من الأنصار، ثم أمرها أن تأمره بذلك. وفيه الحلم بغير استحلاف، وفيه أن الله عز وجل قد يجعل في بعض الجمادات الحياة، فالأمر إليه لا يعجزه شيء. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمله. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد ابن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة فذكره. هذا ابن آدم، يعني أشار إلى ابن آدم، وهذا أجله، بيّن أن له أجلا محدودا، ووضع يده على قفاه ثم وسطها، ثم أمله، يعني أن أمله بعيدا، سواء برغبته في الدنيا، برغبته في الحياة، برغبته في الملذات. وجاء هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، أي تحيط به الخطوط من جميع الجوانب، ثم خط خطا مستقيما، فقال: هذا الإنسان وهذا أمله، قد خرج خارج الخط، وهذا أجله، أي أن الأجل يقطع الأمل. ولذلك يقول بعضهم: الأمل طول والأجل عرض، يعني أن الإنسان قد يؤمل آمال كثيرة، ولكن الأجل يأتي ويقطع هذه الآمال. وسبحان الله، يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، كلما طال في عمره شبت معه خصلتان: حب المال وطول الأمل. فلذلك قل أن يوفق للتوبة إلا من شاء الله عز وجل أن يوفق لذلك. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن دار وهو محمد بن بشار قال: أخبرنا عفان بن مسلم وهو الصفار وعبد الصمد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياها. لما نزل قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يقرأها في عرفة، ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا لطعن في أبي بكر، ولكن كان عادة الناس أن الذي يأتي بما يدل على نقض العهد وعلى رده رجل من أهل بيت صاحب العهد والميثاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى على شأنهم، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل أبا بكر، وأبو هريرة كان يعينهم، وكثير من الصحابة بلغوا هذا الأمر، وكلهم على خير، كل الصحابة على خير، والله كلهم على خير، إلا أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، وإلا كلهم على خير. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه، وربما صافحوه، ودعا لهم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد به وأخرجه ابن أبي شيبة قال رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة وأخرجه النسائي في الخصائص فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عفان وعبد الصمد قال: حدثنا حماد بن سلمة. والله لو سألت أظن أي واحد منكم أنه يتمنى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله وكل شيء، بل العوام، عوام أهل الإسلام يتمنى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وماله وكل شيء. ما الحياة أمام صحبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يخبر هذا رضي الله عنهم عن أعمالهم، عن أقوالهم، عن أفعالهم، عن جميع شأنهم، ورضوا عنه. يا أخي، نحن عندنا تسخطات، عندنا اعتراضات، هذا يتألم لأنه فقير، وهذا يتألم من ولده، وهذا يتألم من زوجته، وهذا يتألم من جاره، وهذا يتألم من أشياء كثيرة، وأولئك رضوا عن الله ورضي الله عنهم، فلذلك كان همهم أن يطيعوا الله، همهم أن ينصروا دين الله. 1500 منهم لا يدخلون النار إلا تحلة القسم مرور، وإن منكم إلا واردها، وأهل بدر اعملوا ما شئتم، وقبل بيعة الرضوان لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: أنا أنصحكم أن تعمقوا محبتكم لهم في قلوبكم، فإنها أرجى ما نلقى الله به بعد التوحيد. عندنا قصور في الصلاة، عندنا قصور في قيام الليل، عندنا قصور في قراءة القرآن، عندنا قصور في البذل، عندنا قصور في المحبة لأنفسنا ولغيرنا، لكن علينا أن نحب الصحابة، عسى أن نكون منهم، أقصد معهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، لا يشقى محبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: والله إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. يعني توسل إلى الله عز وجل بمحبته لهم، يرجو أن يكون معهم، لا سيما هذه الأيام. عمقوا محبة الصحابة في قلوب الناس، ركزوا في خطبكم على مسألة الصحابة، ركزوا في محاضراتكم على فضائل الصحابة، لأن الناس يعني ما عرفوا لهم قدرهم. وأما الرافضة ومن إليهم يسبونهم ويحتقرونهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي دك الجبل. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، يعني هكذا، ليس فيها تمثيل إن شاء الله، كما سيأتي إنكار ماذا ثابت على حميد: من أنت يا حميد وما تريد يا حميد؟ وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال: فصاخ الجبل، صاخ كأن لم يكن جبل ولم يبق له أثر، وخر موسى صعقا، يعني أصيبت الصعقة، لولا أن الله أحياه بعدها لكان ميتا. هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلامة. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. فقال حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قد تكلمت على مسألة الإشارة في الصفات في مقدمة كتابي ماذا ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وقد نقلت فتاوى أهل العلم في ذلك، سواء فتوى شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا فتوى شيخنا يحيى حفظه الله، فتاوى غيرهم من المتقدمين والمتأخرين، مع ذكر بعض الأحاديث التي فيها الإشارة، مثل حديث ابن عمر فجعل يهزهن ويقول أنا الملك، مثل حديث إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينه، مثل حديث أبي هريرة إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره لتأكيد الصفة. فبعض العلماء منع الإشارة مطلقا، قال حرام تشير عند التحديث في الصفات، وبعض العلماء رخص فيها مطلقا. والصحيح إن كنت بين قوم تخشى أن يمثلوا صفات الله بصفات خلقه لا يجوز أن تشير، وإن كنت بين قوم لا تخشى من ذلك لك أن تشير لتأكيد الصفة، وقد أنكر العلماء على ابن بطوطة لما قال: دخلت دمشق ولقيت شيخ الإسلام يخطب ويقول: ينزل الله إلى السماء الدنيا كما أنزل من على منبر. خطأوه وكذبوه، فإن ابن تيمية في تلك الأيام كان في السجن، فأن له أن يخطب وأن له أن يرى. ثم أن ابن تيمية كما في المنسوبة إليه اللامية: وإلى السماء بغير كيف ينزله، كيف يمثل. لذلك ينبغي للإنسان أن يتحرز في هذا الباب وأن يسلك سبيل السلف الكرام. قال: أبي أرانا معاذ. قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ أنكر عليه. قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنت ما تريد إليه؟ يعني حميد أنكر، وثابت يقول: قد حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يبايعونه، فيهم رجل في يده أثر خلوق، نوع من طيب النساء، فلم يزل يبايعهم ويؤخره، ثم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم إلا إسماعيل. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث حسن، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. ركزوا معي على هذا الحديث. الآن إذا نزلتم إلى السوق تقول له: أريد عطر نسائي، ماذا يعطيك؟ يعطيك ما ظهر ريحه ولا ما خفي ريحه؟ عند جميع أصحاب العطور أن عطر النساء ما ظهر ريحه، هذا خلاف السنة. عطر النساء يظهر لونه، يعني لون أحمر أو أسود تضعه في وجهها أو في رأسها أو في يدها، مع رائحة يسيرة وخفي ريحه، لأنها إذا شم ريحها وهي تمشي في الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. وقال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس بخورا أو طيبا، بينما طيب الرجال ما ظهر ريحه، يخفي الرائحة الكريهة إذا كان فيه شيء في إبطه أو كان فيه شيء في خيشومه. فهذا الطيب الذي يسمونه طيب النساء، الصحيح أنه طيب الرجال شرعا. والطيب الذي خفي ريحه وظهر لونه يسموه رجالي، هذا هو طيب النساء شرعا. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان الصداق ما بينها الإسلام، ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقاتل، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان الصداق ما بينهما. هذا أعظم صداق في الإسلام، أعظم مهر في الإسلام، إذا أنه ليس صداقا معنويا، وإنما صداق، يعني ليس صداقا حسيا وإنما معنوي. هذه تأخذ جرام من الذهب، هذه تأخذ وقية من الذهب، هذه تأخذ وقية من الفضة، هذه تأخذ كذا. هي قالت له: إن تسلم فذاك مهري منك. وهو رجل عظيم في قومه، هو رجل عظيم في قومه، فلذلك تصدقت بمهرها جميعه على أن يسلم، فأسلم، فكان شأنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حال. وكانت قبل أبي طلحة تحت مالك والد أنس، ولكن مالك أبى إلا الذهاب إلى أرض الروم، ما يريد الإسلام، ذهب إلى أرض الروم من أجل يشرب خمر، من أجل يبقى على شركه، ومات على حاله. فعوض الله أم سليم بأبي طلحة، وأصلح الله ولدها أنس، ورزقها من أبي طلحة ولدا مات، ثم رزقها غيره آخر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة صبرها. قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبانا جعفر بن سليمان هو الضبعي عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. هذا حديث صحيح. وقال الحافظ الإصابة في ترجمة أم سليم: ولهذا الحديث طرق متعددة. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله، هذا ابنها حفيدها، إسحاق حفيدها وعبد الله ابنها، عن أنس رضي الله عنه ابنها، قالوا: يا رسول الله لا تتزوج من نساء الأنصار، قال: إن فيهم لغيرة شديدة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أما نحن الآن عندنا بلادة شديدة، بلادة شديدة، أهم شيء تزوج، وبعد ذلك هاتي مشاكل وضيقة صدور وقساوة قلوب وحياة تعسة في بعضهن إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: نساء الأنصار أكرم الناس، آووه وأكرموه وعظموه، لكن أبى أن يتزوج منهم لغيرة نسائهم. المرأة الغيور غيرة زائدة تؤذيك، تتعبك، ترهقك. فلذلك ينبغي الإنسان إذا أراد يتزوج يسأل: كيف الغيرة في هذا المجتمع؟ كيف الغيرة في نسائهم؟ ومشكلة بعدين لا تستطيع تقول لها ارحلي إلى حيث شئتي، ولا تستطيع تبقى مع الهم والغم. كان والدي رحمه الله يقول: إياك وزواج الحمقاء، فإن عيشتها نكد وولدها ضياع. وفعلا والله حياة نكدة مع الحمق، يعني لا يصلح معها الإحسان ولا تصلحها الإساءة، في جميع أحوالها نكدة إلا أن يصلحها الله. فنسأل الله لهن الصلاح. فانظر إلى هذا الهدي النبوي، أبى أن يتزوج من الأنصار مع أنهم أصولهم يمنية من أفضل القبائل، وفيهم الجمال وفيهم المال وفيهم الحسب وفيهن الدين، فيهن الدين، ومع ذلك أبى. وكان معه من الغيورات زينب رضي الله عنها، قرشية، لكن لعل غيرة هؤلاء أشد. بعض النساء تغتار معها أمها وأبوها وأخوها وكذا، فالبيت كله يقوم عليك مثل القنبلة. بعض النساء وإن غارت هي تجد من يهدئها ويهون مصابك فيها. المهم أنا أنصح الذين يبحثون عن التعدد أن يمسكوا بريك، ويبدأ أحدهم في السؤال عن أخلاق المرأة، وينظر إلى المرأة التي قدها معه، المرأة الأولى كيف هي. أما فقط لا قدام لا قدام، وبعدين ضيقة صدور، يا إما أن يبقى في مع الغضب مع الفتن مع المشاكل، يا إما أن يفارق، وهذا ما يصلح. هو أراد أن يتزوج من أجل يعدد، أما أن يتزوج من أجل يفارق الأولى ولا يفارق الثانية، هذا أمر صعب. والله إني يا أخوة أريد أعمل قصيدة في الحمق. ما أكثر أصحاب الحماقة، رجال ونساء وأصحاب وأبناء، يعني قد قلبي مليان إلى أبعد الحدود. فأسأل الله أن يعينني. أقل حالة كما يقول بعضهم أحتجم، يخرج شيء مما في قلبه، مثل الحجامة لما يحتجم الجسم يهدأ. فأسأل الله أن يعينني على قصيدة آتي بها منها هنا ومنها هنا، وتكون حجامة وفي نفس الوقت لعل الله عز وجل ينفع بها. يكون الواحد إذا معه صاحب يحتجم عنده، احتجموا. أما لا داخل لا داخل لا داخل، ضيقة صدر، السكر، الجلطات، الأمراض النفسية، الأمراض المعنوية، الأمراض الحسية بسبب الغضب، بسبب الغضب. ومن استطاع أن يصبر يصبر ويدعو الله عز وجل بالصلاح. أم سلمة رضي الله عنها كانت فيها غيرة، لكن قالت يا رسول الله إني أغار، قال ندعو الله أن يذهبها، دعا الله أن يذهبها ولعله ذهب كثيرها. فذلك لم يذكر أنها يعني عملت معه أي عمل بسبب الغيرة. قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا الحسين بن عيسى القوموسي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هذا حديث حسن. أما ذلك الحديث الذي فيه حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا حديث ضعيف لا يثبت. لكن الحديث الثابت حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، يعني مما كان من شأن الدنيا من مباحاتها حبب إليه النساء، حتى أنه ربما كان يمر على تسع بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. وحبب إليه الطيب حتى قال بعض أهل العلم لو اشتريت الطيب بثلث مالك لست مسرفا. ومن عجيب ما قرأناه أن امرأة يقال لها سنة السلمية خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فلشدة فرحها ماتت، فنسأل الله أن يجعلها زوجها في الجنة. وأظنه كان قد عقد عليها، فإذا كان قد عقد عليها فهي زوجها. والله يا أخوان واحد يتمنى وتسبق واحدة ثنتين ثلاث إلى الجنة ما أحلاها، يدعو لها ويعفو عنها ويستغفر لها وإن شاء الله أنها له. أما أن تنكد عليه في الدنيا وأول ما يأكله الدود وإذا بها تدور واحد ثاني، هذه مصيبة. نكدت عليه في الدنيا ما صبرت حتى تكون زوجته في الآخرة. قال رحمه الله وجعل قرة عيني في الصلاة. هكذا جميع الأنبياء كانوا إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة، فزعوا إلى الصلاة، حتى أنه ربما يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة لمحبته لها. وكان يقرأ السورة فتكون أطول من التي هي أطول منها لكثرة تدبره وتعقله لها. وربما صلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا لمحبته للصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ما يقول أرحنا منها، نحن الآن أرحنا منها، يا جماعة خلونا نصلي نرتاح. هو كان يقول نصلي فنرتاح، أي داخل الصلاة. فهذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم، وإلا كلنا يصلي، وربما نصلي بقدر الإمكان كما صلى، نرفع أيدينا ونطمئن في الركوع ونطمئن في السجود ونطمئن في القراءة، لكن الأمر خلاف كبير، لأن قلوبهم معلقة بها، يقفون بين يدي الله لا تلتفت قلوبهم فضلا عن أجسامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرفهم. الآن انظروا إحنا طلاب علم، ما شاء الله ما صلاة إلا عندك صف صف ونص ما يدرك الركعة الأولى، إيش معنى من أعمال؟ ما هي الأعمال التي تحول بيننا وبين إدراك تكبيرة الإحرام؟ إلا أن الصلاة ليست في المكان المعلى في قلوبنا، وإلا نصف ساعة بين الأذان والإقامة، والله لو كنت قنائما يمكنك أن تقوم وتغتسل وتلبس وتأكل وتشرب وتحضر، لكن ما هناك همة، ما هناك همة، هناك ضعف. خصوصا بين طلاب العلم انتشرت هذه الخصلة السيئة جدا، التخلف عن تكبيرة الإحرام. يا أخي ما عندنا أي عمل، أنت بين أذان العصر وبين تكبيرة الإحرام 20 دقيقة، لو أنت تمشي من محيفيف تصل، بل المسرع في سيارته يصل من ضبوط إلى هنا، لو كان متوضأ أن يدرك تكبيرة الإحرام. وأنت بيتك قريب من المسجد تفوتك تكبيرة الإحرام، يفوت خير عظيم. كان بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، وبعضهم يقول كبر عليه أربعة، والظهر 30 دقيقة يأتي متخلفون، والفجر ما شاء الله الأذان الأول قبل الفجر 30 دقيقة، ثم الأذان الثاني 15 دقيقة، يعني 45 دقيقة، ويأتي الطالب يتخلف تراه في الصف المؤخر لم يكمل صلاته. فلنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة حق الله. قال رحمه الله الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله فقال حدثنا أبو عبيدة، أظن معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام، فرقوا بينهم. أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، ومن طريقه أخذ البخاري التفسير في صحيحه. وأبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان وصاحب كتاب الأموال. عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سلام أبو المنذر القارئ قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا عمار أبو ياسر قال حدثنا سلام أبو المنذر به. الله المستعان.